شك كما أشرنا إلا في كتاب الغوالي ومرسلا عن النبي في سعة ما لم يعلموا وما لم يعلموا حيث أنه ماض معنان، فلعل الظاهر حينئذ منه أن تكون ما هنا مصدرية زمانية أي ما داموا لا يعلمون. وأما احتمال الإضافة في سعة ما لا يعلمونه، هذا الاحتمال لو فرض أنه كان ظاهرا في الصيغة المذكورة في كتب الأصوليين، إلا أن هذه الصيغة لا سند لها حتى مرسلا. هنا يوجد كلام منقول عن المرزا ينقله بعض مقرر المرزا في أحد التقريرين، أن المرزا كأنه المرزا قدس سره فصل في دلالة الحديث على قاعدة البراءة بين الاحتمالين، أن تكون ما موصولة أو أن تكون مصدرية زمانية. هذا التفصيل المذكور في كلام السيد الشهيد عكس ما هو المذكور في تقريرات المرزا وفي تقريرات تلامذة المرزا. المذكور في تقريرات المرزا أن ما إذا كانت موصولة وقرأت بنحو الإضافة في سعة ما لا يعلمونه تدل على البراءة الشرعية بنحو بحيث ينافي مع مفاد دليل الأخباري على الاحتياط، إذ مفاد الحديث حينئذ الناس في سعة الحكم الذي حكم الواقعي الذي لا يعلمونه. ومن الواضح أن هذا الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه لا يحصل العلم به حتى لو ثبت إيجاب الاحتياط، إذن فمفاد هذا الحديث نفي الضيق وإثبات السعة ما دام لا يعلم بالحكم الواقعي. وهذا معناه أن الشارع لم يجعل في مورد الحكم الواقعي المجهول لم يجعل إيجاب الاحتياط. وأما إذا كان بالنحو الآخر الناس في سعة ما لم يعلموا، هنا قال المرزا بأن الحديث حينئذ أشبه بأن يكون إرشادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الناس في سعة يعني في عذر ما دام لا علم لهم، أما إذا علموا وقامت عندهم الحجة سواء علموا بالواقع أو علموا بإيجاب الاحتياط فحينئذ يكون التكليف منجزا عليهم، كأنه بيان المعذرية التي تكون ثابتة عقلا أو عقلائيا في موارد عدم العلم. السيد الشهيد يذكر تفصيلا معاكسا، يعني يجعل أن الحديث على فرض أن يكون الما مصدرية وزمانية يدل على نفي وجوب الاحتياط الذي يدل عليه دليل الأخباري، وأما إذا كانت موصولة فحينئذ قد يقال بأنها تكون محكومة لدليل الأخباري. وهذا معناه أن على كل من التقديرين يوجد إشكال في إطلاق الحديث لا بد من ذكره وملاحظة أن هذا الإشكال يتم أو لا يتم، يعني هل أن مفاد هذا الحديث على شيء من التقديرين يمكن أن يكون محكوما لدليل الأخباري ويكون دليل الأخباري المثبت لإيجاب الاحتياط في الشبهات رافعا ومحققا للغاية في هذا الحديث أم لا؟ أما إذا كانت ما موصولة وقرأت بنحو الإضافة الناس في سعة ما لا يعلمونه من الأحكام، فتقريب الإشكال الذي يذكره السيد الشهيد هو هذا. يقول السيد الشهيد بأن الناس في سعة ما لا يعلمونه، وهذا معناه أنه في سعة من ناحية الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه، هذا لا ينافي أن يكون حينئذ هناك ضيق إن ثبت، إذا ثبت وجوب الاحتياط، فإن وجوب الاحتياط حكم آخر غير ذلك الحكم الذي لا يعلمونه. فحديث السعى ينفي السعى من ناحية ذلك الحكم المجهول الواقعي، ونفي السعى من ناحية الحكم الواقعي لا ينافي ثبوت الضيق من ناحية حكم آخر وهو إيجاب الاحتياط. إذن فلو تم دليل على إيجاب الاحتياط، هذا الدليل الذي يدل على إيجاب الاحتياط لا يكون منافيا مع مفاد هذا الحديث، بل يكون مثبتا لضيق لا يرفعه حديث السعى، إذ حديث السعى تثبت السعى من ناحية خصوص الحكم الواقعي لا أكثر، لا من ناحية حكم آخر، من ناحية الجهل بالحكم الواقعي لا أكثر. هذاك حكم آخر إذا قرأ ابنه هنا يجيب عليه السيد الشهيد هذا التقريب، أن هذا إذا قرأنا جعلنا الإضافة نشوية نشوئية هذا الكلام قد يكون مثلا تاما، أما لا ظهور في الرواية على أن الإضافة إضافة نشوية، لعل الإضافة موردية، أي في مورد الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه المكلف في سعة. فالسعة ليست مقيدة، وإن شئتم قلتم السعة ليست مقيدة، والسعة مطلقة من كل النواحي في سعة، إذا كان المورد مورد عدم العلم بالحكم الواقعي، والإضافة إلى ما إلى الموصول ليست إضافة النشوء، وإنما الإضافة إضافة المورد، يعني في المورد الناس في سعة في المورد، في مورد الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه. وهنا جواب آخر يمكن أن يقال، أنه حتى إذا كانت السعة الإضافة إضافة نشوية، بأن قيل أن الناس في سعة في سعة الحكم الذي لا يعلمونه، أي في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه وهو الحكم الواقعي، مع ذلك الحديث ينفي مفاد الدليل الاحتياطي والأخباري، وذلك باعتبار أن الضيق الذي يدعيه الاحتياطي الضيق الذي يثبت بدليل الأخباري أو بأي دليل على وجوب الاحتياط ليس ضيقا ناشئا لنفس ذلك الحكم الاحتياط، وإنما ضيق منسوب من ضيق منسوب إلى الحكم الواقعي في ذلك المورد، لما قرأتموه من أن إيجاب الاحتياط حكم طريقي. كل الأحكام الظاهرية أحكام الظاهرية أحكام طريقية ليست أحكام نفسية، أي ليس في نفسها لها منجزية ومعذرية، وإنما هي تبرز وتوصل منجزية الحكم الواقعي واهتمام المولى بالحكم الواقعي بحسب الحقيقة. وظاهر الحديث نفي الضيق المضاف إلى نفس الحكم الواقعي. صحيح العلم بالحكم الظاهري والعلم بالحكم الواقعي هما المنجزان، لكن المنفي هنا الضيق الذي يكون منسوبا إلى نفس الحكم الواقعي، ليس المنفي ضيق العلم، العلم كلما حصل فيه ضيق حتى لو كان جهلا مركبا، لأن العلم منجز على كل حال، ضيقه لا يرتفع إلا بارتفاع العلم. هناك ضيق وسعة مضافان إلى الحكم الواقعي كما هو ظاهر الحديث في سعة ما، يعني الحكم ما إذا صارت موصولة يكون بمعنى الحكم، السعة والضيق أضيفا إلى نفس الحكم الواقعي، فحينما يضافان إلى نفس الحكم الواقعي لا يراد بهما بالضيق والسعة المنجزية والمعذرية اللذان هما من صفات العلم، بل يراد بهما اقتضاء الحكم الواقعي للامتثال والتحريم والتنجيز وعدم التنجيز، يراد الضيق الذي يكون بمعنى ما هو المنجز وما هو الذي يكون من قبل المولى تحميلا على المكلف، وإن كان الشرط التنجز العلم. إذن فما هو منفي بحديث السعة بناء على الموصول على أن تكون ما موصولا؟ الضيق الذي يكون من اقتضاءات الحكم الواقعي، الناس في سعة أي لا ضيق لهم من ناحية الحكم الواقعي. وضيق الحكم الواقعي حينما يكون مرفوعا هذا معناه أن المولى لا يرى للحكم الواقعي اقتضاء للتنجيز واقتضاء للمسؤولية في مورد الجهل وعدم العلم. هذا عينا نقيض ما يقوله دليل الأخبار من أنه في مورد الجهل وعدم العلم يكون الحكم الواقعي فيه اقتضاء التنجيز، اقتضاء التحريك وإيجاب الاحتياط. فإن دليل إيجاب الاحتياط وإن كان العلم به ينجز، لولا العلم بإيجاب الاحتياط لما كان تنجز، لكن ينجز ماذا؟ ينجز الواقع، يعني مقتضي التنجيز إنما هو الواقع أيضا. ما فيه اقتضاء التنجيز أو قولوا ما هو الموضوع المتنجز إنما هو الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري. العلم بالحكم الظاهري والعلم بالحكم الواقعي دائما هو المنجز، لأن التنجز من خصائص العلم. لكن ما منه التنجز وما له التنجز ليس العلم وإنما المعلوم هو الحكم الواقعي. والإضافة الموجودة في الحديث هذه الإضافة تقول أن ما له التنجز ليس للحكم الواقعي ضيق وتنجز إذا كان مجهولا لدى المكلف. إذن هذا نقيض ما يقوله دليل الأخبار الذي يقول الحكم الواقعي حتى مع عدم العلم به ومع عدم وصوله يكون فيه اقتضاء التنجيز، له المنجزية ويجب الاحتياط والتوقف عنده، فيكون المفادان متناقضان لا محالة. أحدهما يقول اقتضاء الحكم الواقعي قليل، أهمية الحكم الواقعي واقتضاؤه للتنجيز عند المولى ليس بأكثر من موارد العلم. الآخر يقول أهمية الحكم الواقعي كثيرة للمولى بحيث حتى مع الجهل وعدم العلم الحكم الواقعي المولى يحتاط من أجله ويهتم به وله المنجزية وفيه اقتضاء التنجيز والموضوعية للتنجز. إذن فيكونان متنافيان حتى بناء على أن إضافة نشوية، فإن الإضافة النشوية أيضا هنا ليس بمعنى أنه علة التنجز، فإن علة التنجز دائما العلم. هنا المراد من الإضافة أن هذا الحكم الواقعي هو الموضوع الذي يتنجز، هو ما يتنجز، وأن هذا الموضوع ليس بتلك الأهمية بحيث يتنجز ويجب ضيقا ويهتم به المولى في موارد الجهل وعدم العلم. وهذا بعينه ما يثبته دليل الأخبار أن الحكم الواقعي في موارد عدم الوصول فيه أهمية للمولى، فيه اقتضاء التنجز للمولى. فهذا الدليل ينفي بحسب الحقيقة شدة الاهتمام بحسب تعبيراتنا في حقيقة الحكم الظاهري، ينفي شدة اهتمام المولى وأهمية الحكم الواقعي للمولى في موارد الجهل، وأنه في هذه الموارد لا أهمية ولا اقتضاء لهذه الأحكام، فالناس في سعة من ناحية. هذا الإشكال على التقريب الأول. الإشكال على التقريب الثاني الذي موجود في كلمات المرزا ولا أدري لماذا لم يذكر هنا، لم يذكره حسين الشهيد، الموجود في أجود التقريرات وفي تقريرات بعض الأعلام أن العكس، أنه إذا كانت ما موصولة فلا إشكال في أن الحديث تدل على نفي أهمية الحكم الواقعي في مورد الشك وعدم العلم، وأنه ما دام لا يعلمون بالحكم الواقعي لا ضيق من ناحيته، لا موضوع للتنجز في الحكم الواقعي، وهذا ينفي مفاد الدليل الأخباري فيتعارضان، ليس ذاك حاكما على هذا. لكن إذا قرأناها مصدرية، الناس في سعة ما داموا لا يعلمون أو ما لم يعلموا، كما هو ظاهر النسخة الموجودة لهذا السند في سند هذا الحديث المرسل النبوي المرسل، الناس في سعة ما لم يعلموا. ولم يعلموا صيغة المضارع الذي معنى في حكم الماضي بحسب الحقيقة، فيدخل عليه ما المصدرية الزمانية بناء على هذا قال أو قيل بأن الحديث يكون مفاده مفاد معذرية الجهل وعدم العلم لا أكثر من هذا المفاد، يعني كأنه إرشاد إلى قبح العقاب بلا بيان. يريد أن يقول الناس ما داموا لا يعلمون وظيفتهم، لا يعلمون ماذا يصنعوا، هم في سعة. عدم العلم هنا أعم من عدم العلم بالواقع وعدم العلم بالحكم الظاهري، أي عدم العلم بما ينبغي أن يفعل. وحينما يعلم الإنسان بوجوب الاحتياط يعلم بماذا ينبغي أن يفعل، صحيح لا يعلم بالحكم الواقعي لكن يعلم وظيفته، فليس في حالة التردد والحيرة. المقصود بعدم العلم أن يكون المكلف، المقصود بعدم العلم أنه كلما كان المكلف في حيرة لا يعلم ماذا يصنع إذن فهو في عذره، أما إذا كان لم يكن له حيرة بأن كان عالما إما بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري إذن فهو يعلم وظيفته وما ينبغي أن يفعل أو يترك، إذن فليس في سعة. جعل الحديث بناء على أن تكون ما مصدرية إرشادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني بعبارة أدق جعل المتعلق لما لا يعلمون الأعم من الحكم الظاهري والحكم الواقعي. ما دام لا يعلمون يعني جعل مجموعهما هكذا، جعل مجموعهما لابد أن لا يعلم لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري لكي يكون في سعة. جعل مجموعهما عدم العلم بهما معا، لأن العلم بأحدهما علم بالموقف العملي الذي لابد أن يقفه المكلف، حينئذ لا يتحير لا يتردد، لو علم وجوب الاحتياط لا يتحير لا يتردد وإن كان لم يعلم بالحكم الواقعي. فهناك من الواضح أنه لا يوجد سعة في حقه. إذن فالمراد من الناس في سعة ما سعة ما داموا لا يعلمون، يعني ما داموا لا يعلمون الوظيفة الذي يحصل في مورد العلم بالعلم بالحكم الواقعي ويحصل بالعلم بالحكم الظاهري. فإذا دل الدليل على أن الحكم الظاهري هو إيجاب الاحتياط إذن تحققت الغاية في الحديث، وكان دليل الأخباري واردا على دليل الأصولي، على هذا الدليل من أدلة الأصولي. هذا البيان الذي لعله أوجه من البيان السابق في إثبات أن حديث الناس في سعة ما لم يعلمون بناء على التقدير الثاني سوف لا يكون مفاده مفادا صالحا لمعارضة دليل الأصولي الدليل الأخباري، بل يكون موردا لدليل الأخباري. عدم العلم بالواقع، وحينما تأتي رواية تامة السند والدلالة على وجوب الاحتياط فيحصل للإنسان علم بوجوب الاحتياط فيعلم بالحكم الظاهري في مورد الجهل بالحكم الواقعي، وبالتالي يعلم وظيفته، فإذا كان عالما بوظيفته حينئذ يرتفع السعة، لا محالة يكون ضيقا مع وجود هذا العلم، يكون هناك ضيق لا محالة. وكأن هذا التقريب أضاف جعل السعة والضيق منسوبين إلى نفس حالة العلم واللا علم، الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، كأنه يريد أن يقول إذا كان علم فالعلم حجة منجز لا ضيق لا سعة مع وجود العلم بالتكليف، سواء كان علم بالواقع أو علما بالواقع أو علما بالظاهر، حيث لا علم حين ذاك يكون هناك سعة. أضيفت السعة، جعل السعة والضيق من خصوصية، يعني لوحظ حالة نفس العلم واللا علم، وأنه مع عدم العلم مع وجود العلم ولو كان علما بالظاهر، وهذا ضيق بعد لا كلام فيه أنه ضيق، وإنما يكون سعة حيث لا علم للمكلف لا بالواقع ولا بالظاهر. جعل الضيق والسعة من خصوصيات، بمعنى التنجز واللا تنجز اللذان هما من خصوصيات نفس العلم واللا علم، لأن التنجز خصوصية للعلم لا للمعلوم. وإن كان ما يتنجز موضوع التنجز هو الواقع المعلوم، لكن نفس التنجيز والتنجز قرأتم في بحث القطع إنما هي من اللوازم الذاتية لنفس العلم والقطع لا للمعلوم، ولهذا المعلوم قد يكون فعليا ولا منجزيا كما في الجاهل. فالسعة والضيق كأنه أضيف لوحظ بما هما مضافان إلى العلم ولا علم، بما هما بمعنى التنجيز والعدم التنجيز اللذان هما من خصوصيات العلم وعدم العلم. فحينئذ يكون مفاد الحديث كلما كان علمه فهناك تنجيزه، ولو كان العلم علما بالظاهر لا بالظاهر، وكلما لم يكن حينئذ سعته، وكلما لم يكن علمه فهناك سعة، فيكون مفاده مفاد قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا نفس المعنى تقوله، تقول العلم منجز واللا بيان وعدم العلم معذر، واللا وعدم العلم في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان قرأت أنه عدم البيان الأعم من الواقع أو الظاهر، عدم الحجة، عدم الحجة يكفي، يعني وجود الحجة يكفي في رفع هذه المعذرية. الحديث يريد أن يبين هذا المعنى، يريد أن يبين أن مع وجود العلم يوجد تنجز، إنما لا يكون تنجز ويوجد عذر حيث لا علم، وحيث لا علم هنا لابد أن يكون المقصود حيث لا حجة، الأعم من العلم بالواقع والعلم بالظاهر، لأن التنجز ولا تنجز هنا مثلا لوحظ بما هما صفتان لنفس العلم الحالة العلمية، لم يكن لا إضافة هنالك يقال النظر إلى اقتضاء الحكم الواقعي والمعلوم ومورديته موردياته أو موضوعيته للتنجيز والتنجوز. إذن فيكون مفاده مفادا مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تكون دائما موردة متأخرة عن أي حجة على إيجاب الاحتياط، إذ أخذ في موضوع هذه المعذرية عدم الحجة وذاك حجة فيرفعه يرد عليه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. هذا التقريب أيضا غير تام، وذلك لأنه أولا نحن نستظهر أن يكون هنا أيضا الناس في سعة ما لم يعلموا، أي ما داموا لم يعلموا، يوجد هنا متعلق للعلم، لم يعلموا بماذا مطلق العلم لابد قد أخذ لوحظة متعلق في هذا العلم، علم بحكم، العلم بشيء، بقرينة في سعة نستكشف أن المتعلق، لأن العلم هنا ليس مهملا يحتاج إلى متعلق، ليس العلم بكل شيء غاية للسعة، العلم بالحكم لابد أن يكون غاية للسعة، فلا بد أن نأخذ تقدير، نفترض أن هنا تقديرا وهو ما لم يعلموا بالحكم الشرعي بالإلزام الشرعي، والحكم أيضا لابد أن يراد به الإلزام لا الاستحباب أو الترخيص، فإن الترخيص ليس فيه ضيق. إذن فيكون المتعلق المقدر ما لم يعلموا بالحكم الشرعي الإلزامي، حينئذ هذا الحكم الشرعي الإلزامي بقرينة في سعة وبقرينة أن الضيق وموضوع التنجيز والتنجز كما أشرنا إنما هو دائما الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية، وأن الأحكام الظاهرية إيصال وطرق لتنجيز الأحكام الواقعية لا لتنجيز نفسها، يقال حينئذ بأن ظاهر الحديث أن المقدر الحكم الإلزامي الواقعي، لأن الضيق بإسناده وانتسابه إليه يكون حقيقيا أو كالحقيقي بخلاف الحكم الظاهري، الحكم الظاهري نفسه ليس فيه علم تنجيزا وإنما ينجز الحكم الواقعي، نعم العلم به لأنه علم بالحجة على الحكم الواقعي هذه منجزية العلم، وهذا خلاف ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه ينظر إلى الحكم الذي فيه ضيق، يريد أن ينفي ضيق الحكم لا أنه يريد أن ينفي فقط، يريد أن يقول إذا لم يكن هناك علم فلا منجز، العلم منجز وعدم العلم غير منجز، هذا الكلام لا يريد أن يقوله الحديث، وإنما يريد أن يقول الحكم الذي فيه ضيقون الناس في سعة منه ما داموا لا يعلمونه. فنستظهر بقرينة أن ذكر السعة في الصدر وأن ما فيه الضيق إصالة إنما هو الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية، وأنه لا بد من متعلق للعلم، إذ ليس هنا إهمال أي علم، لا بد من علم بالحكم الواقعي بالحكم الإلزامي الشرعي. نعين أن المتعلق المقدر إنما هو الحكم الشرعي الإلزامي الواقعي، فيكون المعنى هكذا: الناس في سعة ما داموا لا يعلمون بالحكم الواقعي الإلزامي. وهذه الغاية لا ترتفع بدليل الأخبار، إذا علمنا بوجوب الاحتياط لا يزال لا نعلم بالحكم الواقعي. يعني ما دام لا يعلم بالحكم الواقعي هذا يقول الناس في سعة، فيكون مفاده نفي ما يقوله دليل الأخبار من أنه مع عدم العلم بالحكم الواقعي أيضا يكون ضيق. هذا يقول لا ضيق، ذاك يقول ضيق، يتعارضان لا محالة. هذا أولا. وثانيا أساسا حمل الحديث على هذا التفسير الحديث يصير أشبه بالإرشاد إلى قضية واضحة في نفسها، كأنها تريد أن ترشد، الرواية تريد أن ترشد إلى قاعدة قمح العقاب بلا بيان على القول بها كقاعدة عقلية أو كقاعدة عقلائية، وهذا خلاف الظاهر. حمل الأحاديث الصادرة من الشارع على أنها تريد أن ترشد إلى قواعد عقلية، إخبار عن قاعدة عقلية وهي منجزية العلم والبيان وعدم منجزية لا بيان وعدم البيان أو قمح العقاب بلا بيان، هذا يجعل القاعدة إرشادا إخبارا، وهذا خلاف الظاهر. الأصل في كل خطاب يصدر من الشارع أن يكون تأسيسيا مولويا لا أن يكون إرشاديا، بخلاف ما إذا قلنا أنه ينظر إلى الحكم الواقعي لكي يبين أن أحكامه الواقعية في موارد الشك والجهل لا أهمية لها لدى المولى، ولهذا لا يكلف بها بإيجاب الاحتياط، لا يكلف بالزحمة للمكلفين وبالاحتياط والمشقة، وإنما أجعلهم في سعة في موارد عدم العلم، بحيث يكون نظر المولى من هذا الحديث بيان عدم أهمية ملاكات أحكامه الواقعية في موارد الشك والجهل، هنا يكون تأسيسيا حينئذ، ويكون نافيا لمدلول خبر وجوب الاحتياط، لأن ذاك يقول فيه أهمية حتى في موارد الشك، احتط لدينك لأنه مهم، أخوك دينك، الأغراض الإلزامية مهمة في نظر الشارع يريدها ولو بالكلفة والزحمة والاحتياط. هذا يقول الناس في سعة، الأحكام الواقعية وملاكات المولى التي جعلها المولى لا يرى فيها أهمية في موارد الشك. إذا حملناها على هذا المعنى الذي هو الذي يكون منافيا مع دليل الأخباري سوف يكون تأسيسيا ولا يكون إرشاديا. أما المعنى الإرشادي فمعنى أشبه بالتوضيح الواضحات وليس مربوطا بالشارع حينئذ، يعني الشارع لم يقم بشيء وإنما بيّن أن العقل يحكم بأن العلم منجز ولا بيان ولا علم ليس منجزا، هذا خلاف ظاهر الخطابات. فإصالة التأسيسية والمولوية في خطابات الشارع، يعني ظهور خطابات الشارع في المولوية أيضا يقتضي أن يكون المولى يريد بهذا الحديث بيان شيء مربوط به لا بيان حكم العقل، يريد أن يبين أن ملاكاتي ليست مهمة، أنا لم أجعل في موارد الشك لا أهتم بها فلا أجعل إيجاب الاحتياط عليكم فيها، فيكون معنى مولويا مربوطا بالشارع وبالتالي نافيا لمفاد دليل الأخباري. إذن على كلا التقديرين هذا الحديث لا يكون دالا، لا يكون موردا لدليل الأخباري، بل يكون نافيا لإيجاب الاحتياط في الشبهات، ويكون حينئذ لو تم دليل لدى الأخباري هذا الدليل معارض مع ذاك الدليل وليس محكوما أو موردا له. هذا تتمة البحث السابق. الحديث الآخر الذي تمسك به الأصوليون حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وهذا الحديث سنده صحيح بمعنى أنه ينقله الكليني لعله الصدوق أيضا بسند أحد السندين معتبر إلى أبي الحسن زكريا بن يحيى، لا لكن أبو الحسن زكريا بن يحيى مردد بين زكريات متعددة، في الرجال يوجد عدة أشخاص باسم زكريا بن يحيى، أحد هات تلك العناوين وهو زكريا بن يحيى الواسطي، يوجد شهادة من النجاشي بتوثيقه، أما الباقي لا توثيق لهم بعناوينهم. السيد الشهيد هنا يعبر عن الحديث بأنه صحيح سنده، لعل الوجه في ذلك أن هذا زكريا بن أبي الحسن زكريا بن يحيى هو ذاك الواسطي. طبعا هذا يحتاج إلى تجميع القرائن على وحدة العناوين المذكورة، معمولا في كتب الرجال تذكر هذه العناوين بلا توحيد بينها، لكن حيث أنه يقال في حق هذا أنه من أصحاب الصادق، كان في الكوفة وكان كوفيا واسطيا، الواسط والكوفة، في حق ذاك يقال أيضا أبو الحسن زكريا بن يحيى كوفي، الشيخ ينقل عنه يصفه بأنه كوفي من أصحاب الصادق، فالكوفة والواسط، وهذا من أصحاب الصادق، ذاك من أصحاب الصادق، ومن ينقل كتاب هذا أو روايات هذا ومن ينقل روايات ذاك، بملاحظة مجموعة قرائن من هذا القبيل ربما يمكن إثبات وحدة أبي الحسن زكريا بن يحيى مع زكريا بن يحيى الواسطي. فإذا وحدنا بينهما يتم السند حينئذ، وتجميع هذه القرائن كان بحاجة إلى وقت وجهد، أنتم تقومون بهذا إن شاء الله. فإذا وحدنا زكريا أبي الحسن زكريا بن يحيى مع زكريا بن يحيى الواسطي يتم السند في الحديث، ويكون هذا من الأحاديث الصحيحة سندان. يبقى الدلالة، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، هذا ظاهره أن كل ما يكون غير معلوم ومحجوبا عن الناس إذن فهم غير مكلفين به. موضوع هنا الواضع يقصد به أنه مرفوع عنهم، من قبيل وضع عن أمتي أحاديث الرفع، أيضا بعضها كانت بصيغة وضع عن أمتي تسعة، الواضع والرفع هذه معاني متقاربة. موضوع عنهم أي مرفوع عنهم، مثل هذه الأحكام التي لا يعلمون بها مرفوع عنه، مرفوعة عنهم، فيكون لسان مثل هذا الحديث أشبه بلسان حديث الرفع، وهو رفع الأحكام الواقعية التي لا يعلم بها العباد، وهي تشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، حسب ظاهرها إطلاقها يشمل الشبهتين معا، هم الشبهة الحكمية وهم الشبهة الموضوعية. يبقى مناقشات وإشكالات في الدلالة تأتي إن شاء الله.
الحديث عن دلالة حديث الحجب، ما وضع الله ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هذا الحديث أيضا استدل به الأصولي على إصالة البراءة الشرعية، بدعوى أن المراد من ما حجب الله علمه عن العباد كل ما كان المكلف غير عالم فيه بالحكم. ما حجب الله يعني كل ما كان الإنسان غير عالم بالحكم فهو موضوع عنه، فإن عدم العلم هنا منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا فإن كل شيء يقع في الوجود من العلم والجهل ونحو ذلك المكلف، كل ذلك منتسب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو خالق الأشياء جميعا والأحوال. إذن فيشمل ما حجب الله علمه، يشمل موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، لأن الله قد حجب فيها العلم بذلك الحكم الكلي أو الحكم الجزئي عن العباد عن المكلف، فيكون مرفوعا عنه. فيكون إسناد الحجب إلى الله سبحانه وتعالى من باب أنه هو خالق كل شيء، من باب التعظيم والتشريف، أن كل عملين كل علمين أو جهلين منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. في النهاية الله أراد أن يكون هذا الإنسان عالما فصار عالما بالحوق، وذاك الآخر جاهلا فأصبح جاهلا بالحوق. وأما المفاد فأنه كل ما كان مجهولا من الأحكام موضوع عن المكلف. المراد هذه فات العم عبر تشريفا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بأن هذا مما حجب الله علمه عنه. ومثل هذه الاستعمالات موجودة في الاستعمالات التي فيها تشريف وإسناد لكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى موجود في الروايات، تكون هذه الرواية أيضا بهذا المعنى. كلما أن الله قدر كان وكذا قال، كلما قدر الله لعبد أن يكون جاهلا بحكمين فذاك الحكم موضوع ومرفوع عنه. وهذا التعبير يشمل موارد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ويشمل موارد عدم الحكم أصلا، يعني عدم تشريع الحكم وبيان الحكم من الله، وموارد بيان الحكم لكن هذا الحكم ضاع مثلا وأخفاه الظالمون فلم يصل إلى المكلف، فإنه في هذه الموارد أيضا هذا تقدير إلهي أن هذا المكلف لم يصل إلى هذا الحكم. ويكون المقصود من العباد العموم الاستغراقي، أي كل مكلف مكلف، لا مجموع العباد ومجموع الناس، لا العموم المجموعي. فيكون الحديث مفاده مفاد ارتفاع الحوق في موارد الشك وعدم العلم عند المكلف. بحيث أن الحديث تام سندا ولو على بعض التقادير، فجعل هذا الحديث من أحسن الأحاديث الدالة على البراءة الشرعية لأنها تامة سندا ودلالة أيضا مطلقة. بهذا التفسير يشمل موارد الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فيكون دليلا من أدلة البراءة ورفع التكليف في موارد الجهل بالتكليف، سواء بنحو الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع. هذا الاستدلال نوقش فيه بأن حمل حجب الله على هذا المعنى خلاف الظاهر، بل لعل ظاهر حجب الله ما حجب الله علمه عن العباد أي ما لم يبينه الله لعباده من الأحكام. فيكون المقصود من الحاجب الحاجب عدم البيان أو الإخفاء، الإخفاء كتم الحكم وإخفائه والامتناع عن إبرازه وإيصاله للناس، الذي يساوق مثلا عدم تشريعه بنحو بمرتبة بحيث ينبغي أن يبلغ به الناس ويعرف به الناس. ويكون المقصود من العباد حينئذ أيضا المعنى المجموعي أو ما يساوق المعنى المجموعي، يعني نوع الناس، نوع الناس ما أخفاه الله ولم يبينه للأمة. عباد يصير عن الأمة والمجموع، ما حجبه ولم يبينه ولو عن طريق أنبيائه وأوليائه للأمة من الأحكام فهو مرفوع عنهم وموضوع عنهم. وهذا حينئذ وهذا المعنى حينئذ يثبت براءة أو يثبت سعة قبل التشريع أو سعة مشروطة إذا كان حكما ظاهريا أيضا، فهو حكم ظاهري مشروط بأن لا يكون صدور وبيان وورود للخطاب من قبل الشارع. وأما إذا كان قد بينه الشارع للعباد للأمة ولو في زمن النبي أو عن طريق أحد المعصومين، إذن فهذه البراءة ارتفعت لأن غايتها وموضوعها أن يكون محجوبا، أي لا يكون مبينا. فإذا بين للعباد انتهت هذه البراءة. هذه براءة قبل التشريع، براءة قبل البيان. وهي حينئذ إما إرشاد إلى حكم العقل من باب أنه قبل البيان والتشريع لا فعلية للحكم بناء على ما يبين في بحث الحكم من أنه قبل التشريع لا يكون الحكم فعليا، وإن كانت مبادئه موجودة في نفس المولى لكن من دون التصدي للتشريع والبيان عقلا أيضا لا حكم. ولو فرض أن الحكم كان عقلا بحيث العقل كان يرى تنجيزا بمجرد احتمال المبادئ للحكم، فهذه براءة جعلها الشارع قبل البيان مغياتا بعدم البيان للأمة، ونحن في موارد الشبهات الحكمية في موارد الشبهات حينئذ نحتمل البيان، لأن موارد شكنا موارد الشك من ناحية لا في أصل البيان، يعني نحن نحتمل صدور البيان من الشارع في زمن التشريع رغم هذا البيان لم يصل إلينا لعله خفي علينا
بفعل لا تكون إلا عن شيء كان وغطي
يعني باعتبار ملاكه موجود، ملاكه كان موجودا عند الله سبحانه وتعالى فحجبه أي منع عن وصوله، هذا من قبيل ضيق ثمن ركية أي اجعله ضيقا من أول الأمر. إذن بناء على هذا المعنى الذي يفسر به الحاج حينئذ يكون مفاد الحديث عبارة عن البراءة قبل التشريع، وهذا إما إرشاد إلى أمر ثابت عقلا من دون حاجة إلى جعل شرعي فيه، أو براءة حكم ظاهري مغيى بعدم التشريع وهو مخصوص بالشبهات الحكمية أيضا لا محالة، لأن البيان بهذا المعنى والحاجب وعدم الحاجب بهذا المعنى للحكم من شؤون الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، لأن الموضوعات خب الشارع لا يبينها للناس أن هذا خمر أو ليس بخمر، هذا مثلا ملاق مع النجس أو ليس ملاق، وإنما الذي يكون المولى متصديا لبيانه أو يبينه تارة ويحجبه أخرى، يعرف الناس به تارة ولا يعرف الناس به والعباد به أخرى، إنما هو الشبه الحكمي الحكم الكلي، فيختص الحديث بالشبهة الحكمية ويكون مفاده أيضا مفادا لا يفيد للأصول شيئا، لأنه يختص بموارد عدم صدور البيان من الشارع، وهذا مشكوك يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حينئذ في الشبهات. نعم قد يتمسك هنا بالاستصحاب بناء على أن هذا براءة شرعية لا أنه إرشادون، قد يتمسك بالاستصحاب الموضوعي استصحاب عدم صدور البيان، وهذا استصحاب موضوعي يختلف عن استصحاب عدم أصل الوجوب أصل الحرمة، فإنه سوف يأتي التمسك بالاستصحاب لمدعى الأصولي أيضا في الشك في الشبهات، استصحاب عدم الوجوب عدم الحرمة، ذاك استصحاب حكمي، هذا استصحاب موضوعي لو تمت دلالة هذه الرواية حينئذ هناك كأنه براءة شرعية مغيات بعدم البيان، فباستصحاب عدم البيان نحرز أن تلك البراءة التي كانت ثابتة يقينا قبل البيان الآن أيضا ثابتة، وهذا استصحاب موضوعي يقبل جريانه، يقبل جريانه من يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يلزم بقبول هذا الاستصحاب. نقول نحن حينما نشك في حلية شرب التوتون مثلا تدخين وحرمته، التدخين لعله قد وصل بيان صدر بيان من الشارع في حرمته ولكن لم يصل إلينا لفقد الناس لضياعه أو لأي سبب من الأسباب، فابتداء لا يمكن أن نتمسك بما حجب الله علمه عن العباد، لأنه قد يكون ليس محجوبا هذا مبينا، يكون من التمسك بالعام في الشبه المصداقية. لكن نقول قبل مثلا 1500 سنة لا، لم يكن هناك بيان يقينا قبل نزول التشريع وقبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن قد صدر بيانون، كان محجوبا لم يكن قد صدر بيانون أيضا، فإذا نستصحب عدم البيان الثابت في ذاك الوقت، أنه مقتضى الاستصحاب أن هذا البيان لم يصدر إلى الآن، فيتنقح موضوع هذه البراءة بالاستصحاب. إلا أن هذا الاستصحاب أيضا قد يناقش فيه كما هو مذكور في الكتاب بأنه لو فرض أن الموضوع الغاية عنوان الحاجب لا عنوان عدم البيان، فالحاجب عنوان وجودي ليس مطلق عدم البيان يسمى حجبان، عدم البيان مع فعلية ملاكه ملاك البيان ووجود المقتضي يسمى حجبا ومنعا، وعدم البيان أعام والمأخوذ في الغاية إنما هو عنوان الحاجب لا عنوان عدم البيان. وقد يستصحب الحاجب بدعوى أنه كان محجوبا سابقا في بداية التشريع ولو في أول الشريعة، هذا كان محجوبا لأن الأحكام بينت وعرفت شرعت تدريجا لا دفعة، ففي الفترة الأولى كان الحجب أيضا صادقا، ويقال حينئذ بأن الحجب قد لا يصدق فيما إذا فرض أن عدم البيان كان من جهة أن الشريعة في مقام التدريج، لا يصدق الحاجب إلا أن يمضي مدة طويلة، بعد مضي هذه المدة قد يقال حينئذ هذا قد حجبه الله، يعني زمان البيان يأتي ولا يبين حينئذ يقال حجب، أما إذا كان بعد زمان البيان لم ينتهي أو لم يأتي حينئذ لا يصدق عنوان الحاجب. إلا أنه لو حمل الحديث على هذا المعنى الذي ذكره المستشكيل لا يبعد أن يقال أن عنوان الحاجب هنا خصوصيته الوجودية ملغية عرفا، يعني خصوصية تعبيرية لا خصوصية موضوعية للحكم. العرف يفهم من ما حجب الله يعني ما لم يبينه الله، صحيح كلمة الحجب ومفهوم الحجب أدبيا يختلف عن مفهوم عدم البيان، إلا أن هذه الخصوصية الثبوتية خصوصية في لتصحيح التعبير بالحاجب فقط، وإلا العرف بحسب مناسباته المركوزة في ذهنه يفهم أن هذه البراءة المجعولة براءة مغيات بعدم العلم بعدم البيان بعدم صدور البيان وورود البيان من الشارع، عبر بالحاجب لنكتة أدبية في التعبير بالحاجب، لا أن هناك دخل لهذه النكتة في موضوع الحكم الشرعي بحسب المناسبات العرفية، يكون الموضوع يكون من قبيل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هناك أيضا الورود أيضا كان فيه خصوصية أيضا ألغيت تلك الخصوصية بحسب المناسبات العرفية، هنا أيضا قد تلغى هذه الخصوصية، فيكون استصحاب عدم البيان استصحابا موضوعيا منقحا لموضوع هذه البراءة إذا كان مفاد الحديث تأسيس وجعل براءة قبل البيان لا إرشاد إلى الحكم العقلي، لأنه قبل البيان أساسا لا مسؤولية ولا منجزية ولا قدرة للمكلف على الامتثال، أصلا لا يدري ما هو الحكم الشرعي في أكثر الموارد. البراءة قبل الشرع إذا لم نجعلها حكما عقليا جعلناها حكما شرعيا مجعولا بهذا الحديث فالاستصحاب يكون تاما، إلا أن الشأن في أن هذا الإشكال هل هو تام أو ليس تاما، يعني واقعا هذا الحديث هل مفاده ما لم يجعله ما لم يبينه الشارع موضوع عن العباد، فيكون مفاده مفاد كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي مثلا، أو مفاده ما قدر الله للعبد أن يكون جاهلا وغير عالم بالحكم ويكون الحكم محجوبا عنه هذا مرفوع عنه، فيكون مفاده مفاد رفع ما لا يعلمون، فيكون دليل بنفسه دليلا على البراءة في موارد الشك وعدم العلم بالتكليف، ولو كان التكليف كبراه صادرا وواردا عن المعصوم عن الشارع لكن لم يصل إلى هذا المكلف. أي المعنيين هو ظاهر الحديث؟ الأعلام من جملتهم السيد الشهيد استظهروا المعنى الثاني، يعني المعنى الذي يفيد الاستدلال ابتداء بالحديث وبالرواية لإثبات البراءة، وذكروا في وجه ذلك قرينتين. القرينة الأولى أنه لو كان المقصود من ما حجب الله علمه عن العباد ما لم يبينه الله ولم يشرعه للعباد فهو موضوع عنه إذن كان المناسب أن يضاف الحجب وعدم البيان إلى المولى بما هو مشرع، لا يضاف إلى ذات الشارع. كان ينبغي أن يقول ما حجب الله مثلا، ما حجب الشارع علمه عن العباد فهو موضوع عنه، بينما هنا أضيف إلى الله ما حجب الله، والله اسم، اسم الجلالة اسم لذات الشارع لا للشارع بما هو شارع. فيناسب أن يكون حينئذ المراد من نسبة الحجب إلى الله النسبة التكوينية، لأن الله وذات الشارع، الله إنما هو الذات الواجبة الوجود الخالق لكل شيء بحسب الحقيقة. فحجب الله يعني ما أوجده الله من الحجب وما حققه الله من الحجب بما هو خالقون وبما هو واجب الوجود ومصدر الوجود. فيكون ظاهر الإسناد أنه إسناد إلى الشارع بما هو إلى الله بما هو خالق لا بما هو شارع، وإلا كان ينبغي أن يقول ما حجب الشارع علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم، لأن الحجب بذاك المعنى من صفات وأفعال المشرع، عدم التشريع، عدم بيان التشريع، فعل الله بما هو مشرع لا فعل الله بما هو الله. فعل الله بما هو الله إنما هو الفعل التكويني الذي يصدر من الله، كل شيء صادر من الله سبحانه وتعالى ومقدر من قبله تقديرا تكوينيا وجوديا. إذن فهذه قد تكون قرينة على أن المراد من الحجب الحجب التكويني، وهو يصدق في موارد، في كل مورد لم يكن علم للمكلف يقال عدم العلم هنا تقدير من الله في حق هذا المكلف، الله قدر أن يكون هذا المكلف غير عالم، سواء في شبهة الحكمية أو في شبهة الموضوعية. كان هناك بيان قد صدر وأخفاه الظالمون أو ضاع أو أجمل أصبح مجملا، أو لم يكن هناك بيان من هذا القبيل. كل هذا يصدق فيه أن هذا المكلف عدم علمه حجب وتقدير وخلق من الله سبحانه وتعالى، فيشمله حينئذ إطلاق ما حجب الله، ويكون المعنى حينئذ عبارة عن جعل الرفع والسعة والبراءة في مورد عدم العلم من قبل المكلف. موضوع يعني مرفوع من قبل رفع ما لا يعلمون، أليس لنا هناك في حديث الرفع رفع ما لا يعلمون؟ لا، الحجب تكويني، المحجوب تشريعي، الحجب أسند إلى الله، الشيء الذي يعني الحجب بمعنى عدم البيان، أما ما هو الشيء الذي صار محجوبا؟ المحجوب الذي يكون علمه العلم به محجوبا هو الحكم الشرعي من دون شك، الكلام في نسبة الجهل وعدم العلم أو الحجب. الحجب هنا نسب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو الله، لم ينسب إلى الشارع، وهذا يناسب مع ما يكون منسوبا إليه الذي هو عبارة عن تقديراته وخلقه ومخلوقاته. إذن فأريد به، يراد حينئذ بهذا العبارة ما قدر الله أن يكون محجوبا عن العباد فهو مرفوع عنهم، ما قدر الله أن يكون محجوبا يشمل حينئذ تمام موارد الشبهات، حتى لو كان قد صدر منه بيان من قبل الشارع، فإن هناك لا حجب من قبل الشارع بما هو شارع، لكن حجب من قبل الله بما هو الله، لأن هذا الذي بينه بما هو شارع لم يصل إلى هذا المكلف فلم يقدر وصوله، فبقي هذا المكلف محجوبا. فالمحجوبية لله ثابتة فيه، وإن كانت المحجوبية للمشرع غير ثابتة، المشرع بين في زمن النبي أو المعصوم الحكم الشرعي، لكن حيث قدر أنه لم يصل إلى هذا المكلف لأي سبب من الأسباب، إذن فهذا المكلف الله قدر له أن يكون الحكم محجوبا عنه لا محالة، فالحجب يشمله حينئذ إذا كان بمعنى حجب بمعنى تقدير عدم الوصول، أو إذا كانت النسبة نسبة النسبة إلى الخالق لا النسبة إلى المشرع.
إما
علمه لا الضمير لا الضمير يرجع إلى الموصول ما حجب الله علمه يعني المتعلق يعني المحجوب لا الحاجب المحجوب هو الحكم الشرعي الحكم المحجوب لا إشكال في أنه الحكم الشرعي الكلام في أن الحجب الحكم الشرعي المسند إلى الله إذا أسند حجب الحكم الشرعي إلى الله بما هو مشرع وقد يكون بما هو مشرع مبين هذا كما لو كان قد بين لكن لو أسند حجب الحكم الشرعي إلى الله بما هو خالق فهذا صادق إذ هنا حتى لو كان قد شرعه بينه النبي هذا المكلف الذي اليوم لا يعلم لا دليل عنده على الحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى بما هو خالق ومسبب كل الأسباب وعلة كل العلال قد قدر له وحجب عنه علمه بالحكم الشرعي يعني علم المكلف بالحكم الشرعي فالضمير رجع الحكم الشرعي علمه لا علم الله علمه أو علم الحكم الشرعي إذن فبناء على استظهار أن إضافة الحجب إسناد الحجب إلى الله لا إلى الشارع ظاهر في إرادة الحجب الخلقي والتقدير أي أنه قدر أن يكون محجوبا إذن هذا المعنى يكون صادقا لا الحجب التشريعي إذن يكون هذا المعنى صادقا ويكون التعبير بحجب الله علمه يعني ما يكون المكلف جاهلا فيه ما يكون لا علم للمكلف فيه فهو مرفوع عنه الحكم الذي لا علم للمكلف فيه فهو مرفوع عنه فانه هكذا قال يصير مفاده مفاد حديث الرفع تماما فاترم هنا عبر من اجل الاحترام وادب الادب القرآني او الاسلامي ان كل الافعال كل الامور تنسب الى الله سبحانه وتعالى حجب اسند الحاجب او عدم العلم وعدم المعرفة الى الله ايضا لانه تقدير من الله سبحانه وتعالى ويكون حينئذ اسناده الى الله بما هو خالق هذه القرينة الاولى التي يذكرها السيد الشهيد القرينة الثانية التي يعتمد عليها ان المعنى الاخر الذي يدعيه المستشكيل وهو ان المراد البراء قبل التشريع هذا المعنى معنى واضح في نفسه ثابت بلا حاجة الى صدور رواية بذلك لأن قبل بيان الشارع للحكم لا يوجد لا فعلية للحكم حسب الحقيقة في بحث حقيقة الحكم هناك يقال أن من مراتب الحكم أن يصل ليس مجرد الملاك والمصلحة حكما الملاك والمصلحة والحب والبغض هذه مبادئ الحكم لا يصبح لا يصير الحكم حكما فعليا داخلا في عهدة المكلف ومنجزا بحكم العقل إلا إذا بلغ مرتبة الفعلية ومن شروط مرتبة فعلية الحكم أن يكون الحكم قد بلغ درجة هكذا يعبرون يحمل المولى على أن يطلبه من العبد أن يبلغ الملاك درجة من الأهمية بحيث يحمل المولى على أن يطلبه من العبد الذي يسمى يعبر عنه قد يعبر عنه بالتشريع يشرعه على المكلفين يتصدى لطلبه وتحصيله من خلال التشريع فالحكم الذي لم يشرع بعد وإن كانت مبادئه وملاكاته موجودة توجد مصلحة في أن المكلفين مثلا يلتزمون بالسواك بعد كل صلاة لكن لم ينزل لا يزال تشريع بإيجاب السواك لم ينزل أمر من الله بالاستواك مثلا لكن فيه ملاك ملزم في نفسه هذا الملاك الملزم لا يجعله حكما ما لم يتصدى المولى لطلبه من عبيده ومن مواليه من خلال تشريعه الذي هو التصدي والطلب لا يكون الحكم حكما أصلا ولهذا عدم المسؤولية هناك وعدم المنجزية والسعة عقلي حتى لو لم يكن شيء من الشارع ولم تكن هذه الروايات أيضا العقل يحكم هناك بأنه لا يوجد مسؤولية وحكم إذن فسوف يكون بناء على هذا التفسير الثاني ما حجب الله أي ما لم يبينه ولم يشرعه الله من التكليف لعباده لأمته فهو موضوع عنهم. يصير هذا إرشاد إلى ذاك الحكم العقلي بحسب الحقيقة، والإرشاد إلى الحكم العقلي خلاف الظاهر، بل يكون أشبه بالقضية اللغوة، لأن بعد أن كان الحكم حقيقته بالتشريع فكأنه قال إذا لم يكن حكم فلا يوجد حكم، موضوع عنهن مرفوعون يعني لا حكم، فكأنه قال كلما لم يكن تشريع للحكم فلا حكم. أشبه بأخذ مثلا أحد الضدين يؤخذ عدمه في موضوع ضد الآخر، أو يؤخذ عدم أحد النقيضين في موضوع النقيض الآخر، كانوا يقول لو لم يكن هناك تشريع أي حكم وبيان من المولى وتشريع للحكم فلا حكم على العباد، واضح أنه لا حكم على العباد، فيكون المعنى معنى مستهجنا أصلا، لا فقط معنى إرشاديا خلاف ظاهر التأسيسية والمولوية في خطابات الشارع، بل يكون كأنه معنى مستهجنا، ما لم يكن مشرعا من قبل الله وليس حكما، هذا الذي لم يكن مشرعا عقلا لا يحتاج أن المولى لا يجب عليه أن لا معنى لأن يبين كل ما لم يكن حكما ليس حكما مرفوعا، ما لم يشرعه ليس تشريعا، فإذا لم يكن تشريعا فليس حكما، فإذا لم يكن حكما لا يحتاج أن يبين ما ليس بحكم ليس حكما، بيان أن ما ليس بحكم ليس حكما بيان. خب كيف الناس هكذا يتخيلون مع أن المفروض أن الناس يعرفون أن الحكم حقيقته التشريع أيضا؟ إذن فيكون هذا المعنى معنى مستهجنا كأنه عرفان، لأنه أشبه ببيان أن ما لم يكن حكم ليس حكما، ما دام لا حكم ولا تشريع فلا حكم ولا تشريع على الناس، بيان ارتفاع احد النقيضين بثبوت نقيضه الاخر او بثبوت ضده، مثلا الحجب امر وجودي يكون ضد ما حجبه فهو ليس يكون مرفوعا اي ليس حكما او موضوعا. هذا ايضا القرينة الثانية التي على اساسها حينئذ يستظهر ان يكون المراد من الحجب هنا لا يراد عدم التشريع عدم البيان، بل يراد من الحجب التقدير، تقدير التكويني، يعني ما قدر الله أن يكون العبد والمكلف جاهلا فيه ليس عالما بالحكم، حينئذ في ذلك المورد المولى رفع الحكم مرفوع عنه، وبهذا يكون مفاده أمرا تأسيسيا مولويا، فإن موارد عدم موارد الحجب التكويني بمعنى عدم العلم عند المكلف تكوينا، هذه الموارد قد يكون الحكم فيه فعليا مشرعا من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون مفاد الحديث تأسيس حكم شرعي ظاهري، وهو بيان ارتفاع الأحكام الواقعية وعدم فعليتها وعدم مثل منجزيتها والبراءة للمكلفين فيها في موارد الجهل وعدم العلم بها، فيكون مفاد الحديث مفاد حديث الرفع تماما، بس هناك قيل رفع ما لا يعلمون، هنا قيل رفع أو وضع، هناك أيضا كان يوجد وضع ما لا يعلمون، وضع عن المكلفين ما قدر الله أن يكونوا جاهلين فيه بالحكم، ما حجب الله بما هو خالق حجب الله علمه ومعرفته عن العباد، وهذا حينئذ الحجب التكويني نسبته إلى الشبهة الحكمية والموضوعية كما قلنا على حد سواء، فيكون الحديث كحديث الرفع مطلقا شاملا للشبهتين الحكمية والموضوعية معا، وحيث أن حديث الرفع هناك لم يتم سنده عند السيد الشهيد هذا الحديث لأنه تام سنده، فعوض به عن ذلك الحديث حديث الرفع، ومفاده نفس مفاد حديث الرفع، مفاد حديث الرفع الذي يعني رفع الحكم الذي لا يعلم به المكلف، قدر الله أنه لا يعلم به المكلف، وهذا عام يشمل الشبهتين على حد واحد، لأن الحجب التكويني بمعنى التقدير في الشبهتين على حد واحد، عدم العلم في الشبهة الموضوعة تقدير إلهي ومسند إلى الله بما هو خالق، وعدم العلم في الشبهة الحكمية أيضا تقدير إلهي ومسند إلى الله بما هو خالق. الإنصاف أن هذا المعنى قد لا يتطابق مع من يراجع الروايات الواردة في هذه المسألة. من يراجع الروايات، هذه الروايات موجودة في كتاب جامع الأحاديث، جمعها جامع هذا الكتاب جمعا جيدا في المجلد الأول في إحدى المقدمات التي مربوطة لبيان براءة والاحتياط الشبهات التحريمية والوجوبية، هناك فصل بهذا العنوان. هناك روايات عديدة يطالعها الإنسان هناك يجد أن هذه الروايات كأنها كلها تريد أن تشير إلى ذاك المعنى الذي كان يذكره المستشكل ولم يستظهره المحققون وجعلوه خلاف الظاهر، من أنه كان يوجد كأنه من قبل المتشرعة إلحاح أو سؤال أو تحرج في موارد الأحكام التي لم تكن مبينة بعد، يفحصون عنها أو يحاولون يتحرجون منها ولو باعتبار احتمال وجودها في الشرائع السابقة. فوردت روايات كثيرة تبين على أنه ما سكت الله عنه اسكتوا عنه، وما لم يبينه الله ولم نبينه لكم فردوا علمه، أو مثلا لا تتعرضوا له حتى يأتي زمان بيانه. وفي بعض الروايات ورد التعبير بأنه على الله البيان، على الله أن يعرف العباد وعلى العباد أن يقبلوا، وليس على العباد أن يعرفوا. هذا ليس على العباد أن يعرفوا، لا يقصد أنه ما بين وشرع من الأحكام ليس لهم أن يعرفوا. هناك هل لا تعلمت؟ لابد أن يتعلموا، يجب التعلم. بقرينة الجملتين الأخريين، ليس على العباد أن يعرفوا، يعني لا يكلفوا، قد ورد أيضا هذا التعبير، لا يكلفوا بالمعرفة قبل البيان وقبل التعريف من قبل الله سبحانه وتعالى. ما دام لم يعرفهم الله بالتكليف هم ليسوا مكلفين، وإن يذهبوا ويسألوا الأئمة أو النبي ويلحوا في السؤال إلى أن يستنطقوه ويستخرجوا منه المعرفة، هكذا ليسوا مكلفين بالمعرفة بهذا المعنى. لا أنه ليس مكلفين بتعلم الأحكام، فإن هناك روايات صريحة كثيرة في أنه يجب التصدي لمعرفة الأحكام المبينة وتعلم القرآن والتفقه في الدين، الآيات أيضا تؤكد على ذلك. لكن الأمر بالتفقه في الدين كأنه حمل جملة من الناس على أن يتصدوا لاستخراج ما لم يأتي وقت بيانه أيضا، أو ما بعد لم يتصدى الشارع بنفسه لبيانه، فكانوا يلحون على النبي أو على المعصومين بأن يبين لهم تلك الأمور، وقد يكون يتحرجون أيضا في بعض مواقفهم كلما احتملوا ذلك. فالروايات صادرة في مقام حل هذه المشكلة، أنه ليس للمكلفين أن للناس أن يتعرفوا بهذا النحو من المعرفة، بأن هم يتكلفوا المعرفة ويطلعون على ما لم يأتي وقت إطلاعهم بذلك، وقت إطلاعهم بذلك، وإنما هذا على الله، على الله أن يبين وأن يعرفهم، وعلى العباد أن يقبلوا، إذا عرفهم أن يقبلوا، لا ينكروا لا يجحدوا لا يخالفوا في طول بيان. روايات عديدة بهذا الشيء، وفي بعضها أيضا أن الله لا يكلف الناس إلا ما آتاهم، إلا استشهاد بعض الآيات يقول حتى يعرفهم ما يسخطهم ويرضيهم، فما لم يعرفهم لا شيء عليهم، وهو موضوع عنهم ونحو ذلك في سعة من ما لم يعرفهم. هذه الرواية الظاهر أنها أيضا في سياق تلك الروايات، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أيضا في سياق هذه تلك الروايات، تناسب لمن يلاحظ تلك الروايات أن هذه الرواية أيضا تكون من نفس هذه الطائفة من الروايات وضمن هذه المجموعة. وهذا أمر معقول صحيح، هذا قد يكون بالدقة العقلية قبل التشريع، العقل أيضا يحكم أنه لا حكم، لكن حيث أن هذه المشكلة وقعت في الأمم السابقة وقعت وفي الأمة الإسلامية وقعت، وأن الإنسان يلح في مقام فهمه بعد أن عرف أن هناك في الجملة أحكام شرعية وتشريعات إلهية، إذن قد يكون هذه الحالة وقعت في المسلمين ولا بد أنها وقعت، والروايات كانت تريد أن تعالج هذه الحالة وتبين أنه في مثل هذه الموارد أنتم غير مكلفين في سعة ما لم يرد فيه نهي بعده ولم يرد تشريع، لماذا تلحون في السؤال وتتصدون فتقعون في الضيق وفي المعرفة؟ وإذا عرفتم أيضا لا يجوز لكم حينئذ التوقف، ينبغي أن تعملوا به. هذا الاحتمال احتمال إن لم يكن ظاهر هذا الحديث بقرين بالقرائن الخارجية التي هي الروايات الأخرى، ولعله بقرينة الحاجب، فإن حمل الحجب أيضا على الحجب التكويني لا يخلو من تعسف من تكلف. إذا لم يكن هذا المعنى معنى ظاهرا فلا أقل من أنه معنى محتمل بدرجة، بحيث الحديث لا يكون ظاهرا في المعنى الآخر، يعني يخرج عن الاستهجان الذي ذكر في ذاك في القرينة الثانية، لا يكون مستهجنا أن الإمام يريد أن يعالج هذه الحالة، هذا ليس فيه أي استهجان بحسب الحقيقة، وليس بابه باب أخذ عدم الضد في موضوع الضد الآخر، بل بابه باب التنبيه لهؤلاء أنه ما دام لم يتكلف الشارع لتعريفكم بالحكم لا داعي للتصدي للإلحاح في استخراج الحكم ومعرفة الحكم، فإذا كان محجوبا موضوع عنكم، فإذا كان موضوع عنكم مسهل عليكم موسع عليكم. أيضا ذاك أيضا يؤكد أنه يدل على وقوع هذا الشيء في الأمم السابقة في زمان موسى. إذن فمع مجيء هذا الاحتمال ولو بدرجة الإجمال على الأقل، بدرجة الاحتمال الذي يجعل هذا المعنى محتملا احتمالا مساويا مع ذلك الاحتمال الآخر، فالحديث يصبح مجملا حينئذ، ونحن لا نستظهر ذاك الاستظهار، يعني لو لا أقل من الإجمال في الحديث واحتمال أن يكون المراد بما حجب الله علمه عن العباد أي ما لم يعرفهم، كما قد ورد هذا التعبير بنصه في الرواية الأخرى، ما لم يعرفهم ليس عليهم، لا يجب عليهم أن يعرفوا، على الله المعرفة والبيان وعليهم القبول، فحينئذ هذا الاستدلال يكون غير تام.